بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل، ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا، وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم يجد النساء فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن، وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشروبه ولا نيئه بمطبوخه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، وأرخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بحرثها يأخذها أهلها رطبا. في هذه الجمل بيّن المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من الأحكام الأساسية لباب الربا. فأول هذه الجمل قوله: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. لما بيّن المؤلف أن العلة في الربويات الأربع: البر والشعير والتمر والملح، أنها جمعت بين أمرين: بين كونها مطعومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بالطعام في المنع من الربا، فأخبر أن الطعام بالطعام لا يكون إلا مثلا بمثل، فيما رواه مسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. فهذا شيء. والشيء الآخر كونها مكيلة أو موزونة، فبان بذلك أن كل مطعوم كان موزونا أو مكيلا فإن الربا يدخل فيه ولو لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إن الربا يدخل فيه فإن الحكم أن يكون بيع هذا الربوي بجنسه لا يجوز إلا إذا كان مثلا بمثل يدا بيد، فالتقابض يكون في مجلس العقد. ومثال ذلك فيما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم: البر. البر مطعوم يأكله الناس، وهو أيضا مكيل، فلا يجوز أن نبيع طاعا من البر بطاع من البر، فلا يجوز أن نبيع طاعا من البر بطاعين من البر، لأن هذا هو عين الربا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أحد الطاعين جيدا والطاعين الآخرين رديئا، فإن الطريقة الشرعية بيع الطاعين الرديئة من البر بثمن بدراهم، ثم يشترى في هذه الدراهم طاعا من البر الجيد. وهكذا يقال في الشعير وفي التمر وفي الملح وفيما يلحق بهذه الأجناس الأربعة فيما يشترك معها في العلة، وهي كونه مطعوما وكونه مع الطعم موزونا أو مكيلا. فهذا هو معنى قوله رحمه الله: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. لما بين المؤلف رحمه الله بهذه العبارة الموجزة ما يدخله الربا الأجناس الأربعة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يلحق بها، انتقل إلى بيان ما هو الأمر الذي نستطيع أن نضبط به التساوي بين هذه الأجناد. فقال رحمه الله: ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا. هناك أشياء في عهد النبوة جعلت عرفا مكيلة، وهناك أشياء جعلت عرفا موزونة. فالمكيل من الطعام لا يجوز أن نبيع جنسه موزونا بالكيل، فلا يشرك بين الوزن والكيل في بيع صنف من الأصناف إذا بيع بجنسه، وذلك لأن الكيل في المكيلات هو الذي يضمن لنا التساوي، فلا نقع في الزيادة المحرمة الربوية. والوزن في الموزونات هو الذي يضمن لنا التساوي، فلا نقع في الزيادة الربوية المحرمة. فلو قدر أن المكيل في عدد موزون فإنه والحال هذه إذا كان من جنسه يحصل التقابل، تحصل الزيادة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فمثال المكيل البرص، فلا يجوز أن نبيع طاعا من البرص بطاعة بر موزون عن طريق الوحدات الوزنية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمماثلة هنا، والمماثلة إنما تكون ببيع المكين إذا كان المعقود عليه من جنسه بما بيع به المكين وهو الكيل، أما إذا بيع بالوزن فإنه هنا يختلف. فيه بعض الأمور وبعض الأعيان لا تختلف بالكيل أو بالوزن، مثل الأمور المائعات، فالمائعات مثل اللبن والأدهان هذه لا تختلف سواء كيلت أو وزنت، فما الحكم فيها؟ أولا نقول إن المائعات التي يدخلها الربا هي من قبيل المكيلات وليست من قبيل الموزونات، فإن عرف الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن المائعات يدخلها الكيل ولا تباع بالوزن، فكل مائع ربوي هو مكيل، لكن المائع كالأدهان والألبان ونحوها سواء جعلناه في وحدة الكيل أو في وحدة الوزن لا يختلف في النتيجة، ليس كحال البر والشعير فإنه يختلف اختلافا جيدا بين المكيل والموزون. فهنا هل يجوز أن يباع ما يحتوي فيه الكيل والوزن في غير الوحدة المتعارف عليها، فيباع مثلا اللبن بالوزن ويباع السمن والسائر الأجهان بالوزن مع أنها مكيلة؟ هنا ظاهر المذهب أن ذلك لا يصح ولا يجوز، بل يجب أن يتعامل كل مكيل بالكيل وأن يتعامل كل موزون بالوزن، لأن هذا هو الذي يحقق التساوي الكامل الذي يريده الشارع. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا لم يحصل هنالك اختلاف فإن ذلك يجوز، كما هو الحال في المائعات التي يدخلها الربا كالأذهان واللبن، فيجوز أن تباع مكيلة أو أن تباع موزونة لأن النتيجة لا تختلف. فعلى ذلك يتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا مثلا بمثل فيها ولو اختلفت وحدات القياسية من مكيل أو موزون فيها. وهذا القول له وجاهته، لأن المقصود تحقيق المماثلة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا، فلا نبيع طاع من البر بمثاقين معينة من البر باختلاف الوحدة هنا، والوجوب أن يكون البر مكيلا. كذلك اللحم، اللحم الأصل أنه يوزن فيباع بالوزن منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاء إنسان وقطع اللحم قطعا صغيرة ووضعها في صاع وباع صاعا من اللحم في صاع من اللحم أو صاع من اللحم بوحدة قياسية من الوزن، فإن ذلك لا يجوز، لأن الأصل أن اللحم يوزن وزنا ولا يقال كيلة. فهذا هو معنى ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى، وهو محل اتفاق بين الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. بقي أن نشير إلى مسألة، وهي أن الأشياء الصغيرة اليسيرة أو التي يعبر عنها بالتافهة قيمة، كالتمرة بالتمرتين، هل لا بد فيها من الفيل أم يعفى عن التفاضل فيها؟ عموم الأدلة تدل على أنه لا يجوز التفاضل حتى لو كان يسيرا لا قيمة له كالتمرة في التمرتين. فعليه إذا أردنا أن نبيع تمرة بتمرتين فإن ذلك لا يجوز، بل لا بد أن نسيل هذه ونسيل هذه ونبيعها كيلة. وبعض العلماء رأى أن ذلك جائز وأنه لا حرج فيه، لأن هذه الأمور ليس لها قيم عند الناس يأمرون بها فتساهل ويسر فيها، والله تعالى أعلم بالصواب. قال: وإن اختلف الإنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم يجب النساء فيه ولا التفرق قبل القبر إلا بالثمن بالمسلم. حديثنا الذي مضى هو إذا بيع الشيء بجنسه، لكن إذا اختلفت الأجناس، فبيع البر بالشعير، بيع الشعير بالتمر، بيع التمر بالملح، فهنا اختلفت الأجناس. وبناء على أن الأجناس اختلفت، فإن الشارع يجيز التفاضل بينها، فيجوز أن تبيع طاعا من بر بطاعين من شعير، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في إحدى الروايات من حديث عبادة بن الصامت: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وبناء على ذلك فإننا لو خالفنا عند اختلاف الجنسين بين الوحدات التي يقاس بها، فبعنا طاع من البر بكيلوين من الشعير، فإن ذلك صحيحا وجائز. لماذا؟ لأن التفاضل هنا مما يجيزه الشارع أصلا، فلا نحتاج إلى المساواة وإلى المماثلة في المقدار. وهذا هو معنى قول المؤلف: وإذا اختلف الجنسان، يعني بر بشعير، شعير بتمر، تمر ببر ونحو ذلك، وإذا اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء، يعني شاء بالوزن أو شاء بالكيل أو كان البيع أيضا جزافا، فهذه كومة من الشعير وهذه كومة من البر ونحو ذلك، فكل ذلك جائز إذا كان يدا بيد، أي لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، وذلك لأن النساء هنا محرم، فلا يجوز إذا كانت الأجناس الربوية في بعضها لبعض، فلا يجوز أن تؤجل، بل لا بد أن تكون مقبوضة في مجلس العقد، الحديث الذي تقدم ذكره آنفا. ولهذا قال: لم يجوز النساء فيه، أي التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف تطيح كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فدل ذلك على أن التقابل يكون في مجلس العقد، لا يكون مؤخرا عن مجلس العقد. ولهذا قال: ولا التفرق قبل القبر، فلا يجوز أن يتفرق حتى يقدر كل واحد منهما ما له من ثمن او مثمن. وهل هذا الحكم عام؟ ليس بعام لجميع الاسماك الربويه التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لان الاجماع انعقد على ان الذهب والفضه اذا بيعت باجناس اخرى كذهب ببر او فضه بشعير او ذهب بشعير وفضه ببر ونحو ذلك، فانه يجوز التاخير ويجوز النساء فيه، ولذلك أبيح السلم ونحو ذلك من المعاملات. ولهذا استثنى المؤلف صورة واحدة فقال إلا في الثمن بالمثمن، إلا في الثمن بالمثمن، يعني إلا في النقد الذهب والفضة أو ما قام مقام الذهب والفضة بالمثمن السلعة من بر أو شعير أو تمر أو ملح أو أصل أو غيرها مما يدخله الربا، وذلك لأن الإجماع انعقد على ذلك. فبان لما قرره المؤلف هنا أن هذه الأموال الربوية تتلخص طرق المعاملة بعضها مع بعض فيما يلي: أولا، إذا بعنا ذهب بذهب أو فضة بفضة فلا بد هنا من المماثلة المساواة، ولا بد من التقاطر في مجلس العقد. إذا بعنا ذهب بفضة فإنه يجب أن يكون هناك قطر في مجلس العقد، لكن يجوز التفاضل، اتباع الذهب اكثر من الفضه او الفضه اكثر من الذهب. اذا بيع مطعوم مكيلا كان او موزونا بجنسه بر ببر، فهنا لا بد من المماثله ولا بد من القبض. واذا بيع بغير جنسه فهنا يجوز التفاضل فلا تجب المماثلة، لكن يجب القبض في مجلس العقد. وإذا بيع أحد الأصناف الأربعة الربوية المطعومة التي يدخلها الوزن أو الخيل بذهب أو فضة فإنه يجوز التفاضل ويجوز التأثير في الإجماع. وإذا بيع مال قيم بمال قيم من جنسه ولم يكن هذا المال القيم مطعوما فإنه يجوز التفاضل ويجوز الأجر الذي هو النساء، وذلك كأرض بأرض أو سيارة بسيارة، فهذه أموال نسميها الفقهاء المعاصرون أموال قيمية. فإذا لم تكن هذه الأموال القيمية مطعومة فإنه يجوز أن تباع بجنسها تفاضلا إلى أجل ونحو ذلك، كأرض بأرضين أو سيارة بسيارتين، فلا يدخلها. والحال هذه وجوب المماثلة ولا وجوب القبض في مجلس العقد. فلما أن المؤلف رحمه الله قعد هذه القواعد في معرفة الأصناف الربوية وما يدخلها وما يدخله الربا، أراد أن يذكر ضابطا للجنس في هذا المقام. فإننا نقول إذا بيع بجنسه، إذا بيع بغير جنسه، فما هو ضابط الأجناس هذه؟ الأجناس منها ما ورد النص عليه وهو البر والشعير والتمر والملح، فالبر جنس مستقل بذاته يدخل تحته فروع وأنواع للبر، الشعير جنس مستقل بذاته يدخل تحته فروع وأنواع للشعير، التمر جنس مستقل بذاته يدخل تحته انواع التمر متعدده، والملك كذلك الملك البحري والملك المائي ونحو ذلك من الانواع التي تدخل فيه. فهذه الاجناس الاربعه سهل معرفتها، لكن اراد المؤلف ان يذكر لك قاعده تجمع جميع الاجناس التي يدخلها الربا وتكون من الاموال الربويه. فقال: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. كل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. فعندنا مثلا التمر منه ما يسمى بالخلاط، ومنه ما يسمى بالسكري، ومنه ما يسمى بالمكتوم. فتقول كل من هذا السكري، كل من هذا المكتوم، كل من هذا الخلاط. فهذه أسماء متعددة لكن يجمعها اسم خاص بها تشترك فيه وتلتقي عنده وهو التمر. فعلى ذلك تعريف الجنس في هذا الباب هو كل شيئين جمعهما اسم خاص. والشيئين ليس تحديد اثنين فقط، قد يكون اثنين، قد يكون عشرة، قد يكون اكثر اقل، لكن يجمعهم اسم خاص فهنا يعتبر ذلك جنسا. فلا يقال ان التمر البرحي او التمر الخلاط جنس مستقل لوحده فيجوز ان ابيع مثلا طاع من التمر الخلاط بطاع من التمر البرحي، لا يقال ذلك، لان التمر جنس واحد وهذه فروع مندرجه تحته، فالتعامل معها جميعا على انها جنس واحد هذا هو الطريقه الشرعيه. اذا قاعده الاجناس واضحه. ومثلها ايضا اللحوم، لحم بقر، لحم غنم، لحم ابل، لحم غزال. فهذه اللحوم فروع في الحقيقه لأجناسها. فلحم الناعم جنس، ولحم البقر جنس، ولحم البقر جنس. نعم يجتمعون في الجنس العام، لكننا لا نميزه هنا، لأننا لو أردنا الجنس العام لقلنا أن كل من حل فيه الحياة يعتبر حيوانا، حتى الإنسان قد يسمى حيوانا باعتبار طول الحياة فيه، لكننا نريد الجنس الأخف. فلحم الماعز جنس مستقل تحته فروع، قد يكون لحم ماعز وقد يكون لحم ضأن. البقر قد يكون بقر أهلي وقد يكون البقر الوحشي ونحو ذلك من ما هو معروف من أقسام. الإبل قد تكون وضح وقد تكون مجاهيل ونحو ذلك. فهذه فروع تدخل تحت جنس لحم الإبل. فإذا كل شيئين جمعه اسم خاص فهما جنس واحد. قال: إلا أن يكونا من أصلين مختلفين. القاعدة الأولى ضعها في ذهنك، وهنا اعتبر أنها قاعدة جديدة يريد المؤلف أن يمثل لها تمثيلا يوضحها. يقول: إلا أن يكونا من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأجهاد. لما قرر المؤلف أن كل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، أراد أن يبين لك أمرا آخر، وهو أنه قد تجتمع أشياء شيئان فأكثر تحت اسم واحد، لكن ذلك لا يجعلنا نحكم بأنها جنس واحد. مثل الأدقة والأجناد، الأدقة جمع دقيق، فعندنا دقيق بر وعندنا دقيق الشعير. الأجناد عندنا ذهن حيواني وعندنا ذهن نباتي. الذهن الحيواني منه ذهن ناعم وضأن، ومنها ذهن بقري، ومنها إلى غير ذلك. فهنا هذه الأدقة وهذه الأذهان جمعت تحتها وتحت اسمها هذه الفروع. فهل نقول إن الأدقة جنس لوحده تذكر تحته هذه الفروع؟ هذا ما أراد أن ينفيه المؤلف عن الفهم من العبارة السابقة. فهنا يقول إنه إذا كانت ما يجمع شيئين تحت اسم واحد كانت من أصلين مختلفين، فإننا نلحقها بأصولها لا نلحقها بقسم الطارئ عليها. فدقيق البر نلحقه بالبر، ودقيق الشعير نلحقه بالشعير. ولهذا قال فإن فروع الأجناس أجناس، فالبر جنس وفروعه يجب أن ترجع إليه، لا أنها تكون جنسا مستقلا بذاته. فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها، فإذا اتفقت أسماؤها في الأدقة وفي الأجناس فإن ذلك لا يخرجها عن إلحاقها بجنسها، بل هذا التشابه في الاسم لا يجعلنا نحكم عليها بأنها جنس، وإنما نردها إلى أجناسها. فالأدقة والأجناس وقد تقدم بيان ذلك. فعلى ذلك نقول إن البر إذا طحن فهل يجوز أن يباع لشعير لم يطحن؟ طيب يجوز، لكن بر طحن في بر لم يطحن ما زال حبا، فناخذ صاع من البر المطحون الذي يسمى دقيق البر وصاع من البر الحب، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا لما طحن فإنه خص وصهر وأصبح أكثر عددا من الحب. فعلى ذلك نقول إن التماثل والحال هذه ليس بموجود. طبعا هم هنا أكدوا على هذه المسألة. لماذا؟ لأن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن القوت إذا غير عن صفة القوت وهو الاغتياب والانتقام بطبع أو نحوه فإنه والحال هذه يخرج عن كونه ربويا باعتبار أن العلة هي القوت والانتقام. وكذلك يجعل الربوي إذا غير بفحم أو نحوه يعتبره جنسا مستقلا بذاته، فلا يرجع إلى أصله الذي نشأ منه. فعنده أن دقيق البر جنس مستقل، وأن البر الحب جنس مستقل يختلف عنه، ولكن هذا القول قول ليس بقوي، والراجح ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله تعالى. وسيأتي من الإشارة في الأدلة في هذه المسألة عند الحديث عن التمر إذا يأتي. قال ولا يجوز بيع رطب منها بياقص من جنسه. هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أن هذه الأجناس إذا اختلفت الهيئة بما يدخل عليها إما من العوامل الطبيعية أو الطبعية أو من العوامل التي يقوم بها البشر فإن ذلك لا يخرجها عن الضابط المتقدم، وأنه لا يجوز أن يبيع الربوي بربوية من جنسه إلا بشرط التماثل والتقابل. فقال لا يجوز بيع رطب منها، الإشارة لجميع الأجناس الربوية بياقص من جنسه، وذلك مثل الرطب والتمر. فالرطب يابس ولا رطب؟ رطب. والتمر يابس ولا رطب؟ يابس. فهنا لا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، لا يجوز ان نبيع هذا بهذا لان التماثل لا يتحقق والحال هذا. وهذا ورد صريحا في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يباع الرطب بالتمر؟ فسال النبي صلى الله عليه وسلم السائل وقال هل ينقص الرطب اذا جف؟ قال نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه عندئذ. فهذا دليل على انه لا بد ان يمنع بيع الرطب من هذه الربويات باليابس من جنسه من نقص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل لما ذهب اليه الجمهور من ان فروع الاجناس اجناس ايضا. قال ولا خالصه بنشوبه، ايضا هذه الربويات لا يجوز أن نبيع خالصا منها بشيء مشوب ممزوج مخلوط. فمثلا اللبن إذا زيد ماء فإننا لا نبيع طاعا من اللبن المخلوط والممزوج بالماء طاع من اللبن الخالص الذي لم يشبه شيء، وذلك لأن التماثل إنما يكون إذا بيع هذا بهذا وكلاهما غير مخلوط أو كلاهما مخلوط بالتساوي. لكن هل هذا الحكم على إطلاقه؟ الفقهاء يقولون لا يجوز بيع خالص من الربويات من جنسه بمشروبه، ويستثنون من ذلك ما إذا كان الخلط يسيرا هذه الإحالة، وما إذا كان الخلط لأجل مصلحة المطعوم. فإذا كان الخلط يسيرا كما لو باع طاعا من البر وهذا الطاع من البر فيه شيء قليل من الشعير إما بقي في المكيال أو نحو ذلك، فإن هذا اليسير لا يؤثر على بيعه في بر خالص لم يخالطه شيء من السعير اليسير، وذلك لأن اليسير مغتفر في مثل هذه الأحكام في الشريعة الإسلامية. وهذا محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى. كذلك الخوف إذا كان للمصلحة المطعوم، مثاله الخبز، خبز البر إذا بيع بخبز البر فلا بد من المساواة والمماثلة هنا. طبعا فيه تفصيلات كبيرة فيما يتعلق بالخبز أن تكون النشوفة واحدة ونحو ذلك. المراد إذا بيع خبز من خبز البر بطرف من خبز البر فلا بد من التماثل. طيب قد يكون أحد هذين الطرفين فيه ملح والثاني ليس فيه ملح، قالوا هذه الزيادة لا تؤثر لأنها زيادة في صالح المطعوم. إذن هذا هو معنى قولهم ولا خالصه بمشوبه ولا نوبه بمطبوخه. كذلك لا يأتي إنسان ويبيع كيلو مثلا من اللحم تنين بكيلو من اللحم المقبوح، وذلك لأن التساوي من هنا غير موجود، فإن هذا الذي يصبح بعد طبخه أثر فيه النار وأثر فيه الماء إذا كان قد طبخ على ماء، فإن كان مشويا أثر فيه الشوي أيضا، فلا تحكم المماثلة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم والتي ألزم وأوجبها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا التقرير إلى الكلام بتفصيل عن صورة مستثناة من الربا استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ستأتي أو يأتي الكلام عنه، فقال: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزاملة وهو اشتراء التمر في التمر في رؤوس النخل، وهذا متلكي مع القاعدة، فلا يجوز أن يباع التمر في رؤوس النخل، لأن هذا لا تتحقق فيه المماثلة، والجهل بالمساواة عند الفقهاء كالعلم بالزيادة سواء سواء، فإذا جهلت المساواة فإنها كما لو علمت بالزيادة الحكم واحد. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، وذلك لأنها لم يجد فيها الكيل بحيث نعلم مقدار كل واحد من مجموع هذين التمرين، إذ هما ربويان يدخلهما الربا، فيشترط فيهما المماثلة ويشترط فيهما أيضا التقابض بمجلس العقل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من هذه المسألة مسألة واحدة تسمى مسألة العراية، وسميت عراية جمع عرية لأنها عارية عن الثمن. فما هي صورة هذه المسألة؟ قال: وأرخص في بيع العراية فيما دون 5 أوسق أن تباع بفرقها يأكلها أهلها رطبا. العرية نشأت من أن الفقراء إذا جاء موسم الرطب ليس عندهم مال يشترون به الرطب فيتفكهون به، والعرب تنافس في الرطب وتتسابق إليه، فليس عندهم مال يشترون به رطبا، وإنما عندهم تمر يابس من العام الماضي، فكأنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء يجدون الرطب ويأكلونها وهم لا يجدون الرطب ولا يأكلونها، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم هنا في بيع العرايا، وهي أن يأتي الفقير بتمر من العام الماضي ويشتري به رطبا في النخل في رؤوس النخل خرطا تفجيرا وليس كيلا، فهنا بيع تمر بتمر، او بيع ايضا رطب رطب بتمر يابس، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اباحه للحاجه، لكن اباحته منضبطه بشروط يعرفها اهل العلم، نص رحمه الله تعالى عليها. اولا يفهم من هذه المعاملة أن يكون الفقير ليس لديه مال يشتري به هذا الرطب، فإن كان له مال سواء كان المال نقدا أو ثيابا أو عينية أو نحو ذلك من الأمور العينية، ليس لديه مال يشتري به هذه الرطب، هذا شرط. الشرط الثاني أن تكون هذه البيعة في حدود 5 أوسق، والمؤلف هنا يقول فيما دون 5 أوسق، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في لفظين، اللفظ الأول أنه أرفق فينا دون خمسة أوسق، واللفظ الثاني أرفق في خمسة أوسق فنا دون. فالمذهب اختار فيه أنه يجوز في العراية أن تكون أقل من خمسة أوسق، وهذه الرواية عن أحمد ذكرها المؤلف هنا ورجحها. والرواية الثانية أنه يجوز في الخمسة أوسق، وهذا هو الصحيح لأنه ثبت في الصحيحين هذه اللفظة، فيجب ألا تهمل وأن يحمل بها وراويها ثقة. والخمسة أوسق الوسط 60 صاع، فعليه تكون الخمسة أوسق 300 صاع صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا شرط. أيضا شرط ثالث أن تباع خرقا، ومعنى الخرق أن يأتي الخارق وهو رجل معروف حالق يستطيع التقدير في البصر ويكون تقديره دقيقا، فيقدر التمر الذي مع الفقير التمر اليابس في الرطب الذي على رؤوس النخل، بحيث لو قدر أن هذا الرطب الذي على رؤوس النخل جف فإنه يكون متساوٍ إلى حد كبير للتمر اليابس الذي مع هذا الفقير. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن تباع بخرقها، فنص على الخرق. الأمر الرابع أن يكون هذا الفقير يريد التفقه، لأن هذه هي العلة التي لأجلها أبيحت هذه المعاملة. لكن لو قلت أن هذا الفقير يريد أن يأخذ هذا التمر وأن يجعله يبيسا ويستغني عن يبيس العام الماضي، فنقول له هنا لا يجوز، لأنها لم تبح إلا لأجل علة فنلتزم بالعلة وهي كونك تريد التفقه بها. الشرط الخامس الذي نص عليه الفقهاء وهو بحقيقه يدخل في الشرط الرابع ان تكون الرطب على رؤوس النخل لا يجوز لها الفقير، وذلك لانها اذا وجدت على رؤوس النخل فانه يتفكه فيها شيئا فشيئا، اما لو جلسها فانها سوف تقول الى كونها يابسه فيكون كبيع اليابس في اليابس. ولذلك اتفق الفقهاء على انه لو جدها فيبست ان البيع باطل لانه من انواع بيوع الربا. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى على جهه الاختصار لباب الربا. نسال الله عز وجل التوفيق والسداد، ونبقى مع الاسئله. يقول ما الحكمة من أن يكون البيع إذا اختلفت الأجناس يدا بيد؟ ما الحكمة من أن يكون البيع إذا اختلفت الأجناس يدا بيد؟ أي وإذا تأخر التقارب فهل هناك غرر أو غير ذلك؟ العلة في ربا الفضل عموما، من العلماء من لم يستطع أن يقف عليها، يعني عند التحريم ربا الفضل، ومن العلماء من قال إن ربا الفضل العلة فيه كونه يفضي إلى ربا النسيئة إذ هو الربا العظيم، ولذلك جاء أنه لا ربا إلا في النسيئة، فلا ربا عظيم إلا في النسيئة. وهنا الحكمة من أن المبيع إذا اختلفت الأجناس لا بد أن يكون يدا بيد، لأن ذلك يقضي على شبهة النسيئة وربا النسيئة الذي هو ربا التأجيل. يقول هل يدخل الذهب الأبيض في حكم الذهب بالذهب؟ الذهب الأبيض هو في الحقيقة خليط من البلاتين ومن الذهب الأصلي الأصفر ومن معادن أخرى، فهو في الغالب ليس هو الذهب الذي نعرفه، وإنما هو ذهب أصفر معروف المشتهر ومعه معادن أخرى، كلما غلت أثمانها كلما غلى ثمن الذهب الأبيض، فهذا الآن هو الذهب الأبيض. هناك نوع من الذهب الأبيض موجود في الأسواق، وهو من الداخل ذهب أصفر تماما، وإنما يأتي البائع ويصليه طلاء أبيض بهذه المعادن الزائل أو غيرها، فيطليه طلاء ثم يزعم أنه من الذهب الأبيض، وهذا ليس هو الذهب الأبيض، وذلك لأن ما بداخله هو ذهب أصفر، فهذا والعلم عند الله يأخذ حكم الذهب الأصفر. لكن إذا كان الذهب الأبيض هو الذهب الأصلي الأبيض، بمعنى أنه الذهب الذي يشتمل على مثلا 25% من البلاتين النفيس ونصف كذا من الذهب الأصفر ونصف كذا من معدن كذا ونصف كذا من معدن كذا، فهذا ينظر إلى الذهب الأصفر الذي فيه، فإن كان يكفى، يعني إن كان هذا الذهب الأصفر الذي فيه له قيمة وله وجود، لو قدر أنه محفظ وأزيل ما خرقه، فإن هذا لا شك أنه يدخله الربا، ولا ريب أن أغلب الذهب الأبيض الموجود يحتمل على نسبة كبيرة ذات قيمة من الذهب الأصفر، فعلى هذا يدخله الربا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في القلادة التي فيها خرج وهي من ذهب أمر أن تشال الخرج وأن تباع بوحدها حتى يعرف ثمنها. هل يجوز شراء سلعة بآل وبيعها بأقل من سعرها آجلا؟ إذا باعها على غير من اشتراها منه فإن ذلك لا بأس، فيأتي إنسان ويشتري سيارة آجل 80,000 ثم يذهب ويبيعها على آخر غير من اشتراها منه بنقد أو بآجل، هي ملكه وله أن يتصرف فيها على وقت الشريعة، ومما جاءت في الشريعة السماح له أن يبيع آجلا أو نقدا بشرط أن لا يبيعها على من اشتراها منه أولا، لأنه إذا فعل ذلك فإنه يقع في العينة المحرمة. إذا بعنا صاع من التمر السكري بصاع من التمر الخلاص يقع هناك تفاوت حيث أن جودة السكري أعلى أو كذا من الأخلاق، هل هذا التفاضل غير معتبر؟ المقصود ربطه في هذه الوحدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمثل، صاع لصاع، فإذا كان السكري أجود من التمر الأخلاق أو الأخلاق أجود من السكري وأردت أن لا تبيعه بهذه الطريقة فعليك أن تبيع الجيد بالرجل بدراهم ثم تذهب وتشتري الجيد. وعلى كل من هذه المعاملات قلت في هذه الأزمان مع التقدم في كثير من الوسائل، ومن ذلك الاختلاف في قضية الوزن والكيل، فاختلفت التقديرات فأصبح ما يكال بالأمس يوزن الآن، لكن الذي يجعلنا لا ندخل في التفاصيل والكلام على هذه المسألة، وكون الصاع المعتبر هو صاع أهل الحجاز، والشيء المعتبر هو شيء أهل الحجاز، فينتهي المسكر والوزن في أهل المدينة ونحو ذلك، أن هذه الربويات إذا اختلفت أجهزتها تباع بطرفين، الطرف الأول السلعة والطرف الثاني الذهب والفضة أو ما يكون مقامها من الأوراق النقدية. فعلى هذا لا نحتاج إلى التفصيل لأن هذه الصورة جائزة. فلو قدر أن الإنسان جاء يشتري كيس رز، كيس الرز مثلا في 40 كيلو، لا يأتي يقول والله هذا موزون وزن الرز نحطون الصاع عشان أشتري منكم عشان تكون وحدة هنا وحدة معروفة في زمن صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت لا يكون ذلك، لأنك أنت تريد أن تشتريه بدراهم، فتشتريه بدراهم سواء مكين أو موزون أو جذاب، كل ذلك جائز. وقد نقل المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك في قوله: وإذا اختلف الجنسان شاد بيعه كيف شاء. يسألون عن أمورهم الخاصة، عندي كذا أو أني اشتريت أنا كذا، هذا ليس مجال مجال التعليم، لأن الآن لا نصدر فتاوى، وإنما نتباحث ونتذاكر ونتعلم ونتدارك. هل يجوز استرجاع السيارة القديمة إلى الوكالة بتسعيرة معينة لشراء سيارة جديدة بعد الفارق؟ تقول: إذا اشتريت سيارة من هذه الوكالة نقدا فإنه يصح أن ترجع وأن تبيعها عليه، وإذا اشتريتها لآجل فهنا لا يجوز أن تبيعها عليه مرة أخرى. ما حكم بيع سن بين درهم قديم أثري عن كذا ورقي أو كذا بخمس دراهم حديثة، علما أن هذا الدرهم لا يساوي شيء الآن بانتهاء مسؤوله؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر في الفلوس في إحدى الروايتين عنه أنها يدخلها الربا وتقدم هذا، والرواية الثانية عن الإمام مالك أنه اعتبر الحلول عروض مثل عروض التجارة. وبناء على ذلك فإن الأوراق القديمة التي انتهت وأصبحت أشبه ما تكون بالآثار ونحوها فإنها يجوز أن تباع على أنها من جنس عروض التجارة. فمثلا درهم انتهى العمل فيه من عشرات السنين، او جنيه انتهى العمل به، ورقي انتهى العمل به من عشرات السنين واصبح لا يتعامل به والغاه الحاكم، فاذا كان له قيمه اثريه فانه يجوز ان يباع بمئه درهم بالف درهم باقل باكثر. هل يجوز وضع المال في بنك اسلامي مثلا كبنك الاسلامي الاردني علما انه يقوم باعطاء مرابحه شهريا؟ البنوك في جملتها بنوك سوء تتعامل بالربا المحرم شرعا، لكن إذا كنت تريد أن تتعامل مع هذه البنوك سواء سميت إسلامية أو لم تسمى إسلامية، أن تتعامل معهم دون أن تدخل في شيء من المحرمات وأن تكون معاملتك وهذه جائزة شرعا كالإيداع في الحساب الجاري ليس له فوائد، فهذا يصح ويكونون بمقام من تأتمنه على مالك أو من تجعله ثالثا على مالك ونحو ذلك من الصور. أما أن تتعامل معهم فيما حرم الله عز وجل فإن ذلك لا يجوز قطعا، وكوننا نجيز أن نتعامل معهم الإنسان فيما أباح الله سبحانه وتعالى ليس بذلك ما يضير. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود فباع واشترى معها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة, وهو حديث يوضح كثيرا من صور المعاملات المعاصرة لدينا فيما يتعلق بشروط الزكاة وغيرها, النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أمر عائشة أنها تشتري بريرة وأنها تشترط الولاء لأهلها مع أنها هي التي تعتقها, والعتق والولاء لمن أعتق. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلها تشتري بريرة وتشترط لهم أن الولاء لهم. فلما وقع البيع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال الشرط الباطل بمعنى أنه لا يعمل فيه. هذه البنوك إذا كان عندها أمور باطلة لا تتعامل أنت فيها واتركهم, وإذا كان عندها أمور مباحة شرعا وأنت بحاجة كأموال كبيرة أو أموال تخشى أن تصرف فلا بأس أن تبيعها دون أن تأخذ عليها فوائد. قلنا الفرق بين النكير والموزون. النكير هو تقدير حجم الأشياء, والموزون هو تقدير الأشياء من حيث الخبرة والثقل. فهذا هو الفرق بين النكير والموزون, وهما في الواقع معروفان. مراد أن المكير يراد في تقدير حجم الأشياء حجمها, والموزون يراد في تقدير ثقلها من فترة ثقلها. هل يجوز بيع طاع البر الرجل على صاحب البر الجيد بدراهم ثم يزيده دراهم ويشتري منه البر الجيد؟ نعم هذا جائز. كونك تجد عند انسان بر جيد وعندك انت بر رجل, صورة المسألة اذا فهمت او لا نجيب عنه الان نوضح المسألة. عندك انت بر رجل وعند صاحبك بر جيد, فيجوز أن تبيع الطاعين من البر الرضي على صاحب الشهادة الذي يملك البر الجيد, يملك طاعا من البر الجيد, وتقبض منه الدراهم. فإذا قبضت الدراهم وانتهى البيع بينكما يجوز أن ترد له هو نفسه الدراهم وأن تزيد مقدار ما يستحقه بره الجيد وتأخذ منه, ولا خلاف في هذا التعامل سواء كان مع صاحب مع من اشترى منك البر الرديء او مع غيره. قلنا المقصود بربا الفضل وربا النسيئة, هذا ذكرناه وبيناه. ربا الفضل بيع ربويين أحدهما بالآخر مع الزيادة, فصاع بر وصاعين من البر. أما النسيئة بيع ربويين مختلفين بالجنس طبعا غير الزيادة والفضة مع الأجر, فتبيع مثلا صاع من البر بصاع من الشعير مؤجل او بصاعين من الشعير مؤجل, هذا لا يصح لا بد فيه من التقاطع, واستثنى ما ذكرنا من النقدين مع بقيه الاجناس المفهومه المكينه والموجوده. تقبض استقابض تبيعه صحيح، ثم تقبض 100 درهم وتحوزها عندك تحطها معك، ثم بعد ذلك تشتري. يتم البيع بالزراعه، تعطي دراهم وتحكم ثم تاخذ منها البرد بالزراعه، هذا ان شاء الله ما لا لم هنا اذا وجد السيله فانه يحرم كل يضرب عدم السيله، عدم السيله